صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب عنون له الإمام النووي، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. سبق أيها الإخوة أنه لا يمكن لعبد أن يصل إلى الله تعالى إذا كان يحل ما حرم الله، أو إذا كان يحرم ما أحل الله. مستحيل أن يصل إنسان إلى الله إذا كان يحلل ويحل ما حرم الله تعالى. ترجم الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم. احذروا أن تتسلل إلى عقيدتكم أمور تخرج العبد عن الإيمان وعن الإسلام. إذا اعتقد المسلم أن الظلم حلال، إذا اعتقد المسلم أن الظلم حرام، أن الظلم مغنم، إذا اعتقد المسلم أن الظلم شطارة، مستحيل أن يصل إلى الله. مهما قرأ من القرآن، ومهما طاف، ومهما سعى، ومهما صلى، ذلك لأنه يحل ما حرم الله. إذا كان المسلم صار يقول إذا ما بتظلم الناس بيظلموك، إذا صار المسلم بيعتقد أن الظلم من لم يظلم الناس يظلمي، إذا صار يعتقد بأنه إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب، إذا صار يعتقد بأنه ينبغي عليه أن يخنق الناس بأجل أن لا يخنقوه، إذا صار يعتقد بأن الغش شطارة، وبأن الضحك على الناس، وبأن الاعتداء على أموالهم في الهوية ونجاح وفوز، فاعلموا أنه يحل ما حرم الله. الله بيقول الظلم حرام، هو عم بيقول له لا، بهذا الوقت الشاطر هو اللي بيقمص الآخرين، الشاطر اللي هو اللي بيقدر يخنق الآخرين ويضيق عليهم، فهذا رجل يحل ما حرم الله، مستحيل أن يصل إلى الله. باب تحريم الظلم. الظلم حرام يا أخوان، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا صار مؤمن بيقول له لرفيقه لا أظلمه قبل ما يظلمك، عم بخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. ويتكلم في هذا الباب: والأمر برد المظالم. هب بأن المسلم هو يعتقد بأن الظلم حرام وأنه لا يجوز أن يظلم، بس شي مرة زلت قدمه في سلوكه، فالإمام النووي يتحدث عن رد المظالم. خير، بس اتوب إلى الله عز وجل، مو بس أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، بعد أستغفر الله العظيم الحقوق لابد أن تعاد إلى أصحابها. رد المظالم، ودرس اليوم سيتحدث عن أنواع هذا الرد. وصلنا إلى الحديث الثامن، كنا قرأناه على عجلة في الدرس الماضي، ختمنا به الدرس، والآن نعيد قراءة الحديث الثامن، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
نسأل الله السلام يا أخوان. نحن يوم القيامة أحدنا بحاجة إلى الحسنة، بحاجة إلى زيادة شيء في موازين حسناته، ف فلا سمح الله إن كان لهؤلاء العباد عنده مظلمة ومات يوم يموت وللعباد عنده مظالم سيأخذون من حسناته يوم القيامة. إن لم يكن عنده حسنات نفدت الحسنات سيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، هكذا يقول الحديث. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء من ماله مثلا له منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بالآخرة ما في مصاري ترجع. إن كان له عمل صالح، لكن شو بدل المصاري؟ الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. في هذا الدرس سأشرح لكم كلمة فليتحلله. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله. كيف أتحلل من المظالم؟ إذا زلت قدمك وأخذت مال إنسان من دون حق، مين مال الإنسان؟ ممكن يكون هذا الإنسان أخاك، ممكن يكون زوجتك، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون شريكك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون المعلم اللي عم تشتغل عنده، ممكن يكون الأجير اللي شغلته عندك، ممكن يكون الدهان اللي جبته يدهن لك بيتك، ممكن يكون النجار اللي سوى لك غرفة النوم ومعك مصاري وانت يعني تركته، والآن تذكرت وتريد أن تتحلله، لابد أن تتحلل منه قبل أن يأتي يوم القيامة. كيف أتحلل من حقوق العباد؟ كيف تبرأ ذمتك من حقوق العباد؟ اعلموا أيها الإخوة أن حقوق العباد نوعان، مادية ومعنوية. بدنا نحكي كيف نتحلل من الحقوق المادية وكيف نتحلل من الحقوق المعنوية. أولاً الحقوق المادية. المال الحرام أيها الإخوة إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه. خلي الربا مثلا، واحد إجا بده يتدين من واحد مليون ليرة سوري، قال له بدينك مليون بس بدك ترجع لياهن مليون ومئة ألف، قال له ماشي الحال، قام دينه مليون ورجع له مليون ومئة ألف. شو حكم هدول مئة ألف؟ هدول ربا الحرام، هدول مال حرام، هذا مال حرام أخذ برضا صاحبه، يعني هو رضيع بس هو حرام. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نتحلل منه. بعيد من هون واحد ببيع خمر، المال الذي يأخذه من الناس مال حرام، لكن أخذ هذا المال برضا صاحبه، يعني هو إجا اشترى منه. نسأل الله السلامة وحدة تعمل بالفجور وتأخذ مالا، فهذه تأخذ مالا حراما، لكن هذا المال الحرام تأخذه برضا صاحبه. هلأ في قسم ثاني من المال يؤخذ بغير رضا صاحبه، السرقة مثلا يأخذ مالا بغير رضا صاحبه مال حرام، الرشوة مثلا يأخذها بغير رضا. هلأ هو بيقول لك أخي رضيان، لا ماله رضيان، وعلى كل لو رضيان هي حرام. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا. فالمكتسب برضا صاحبه مثل الربا ونحوه، والمكتسب بغير رضاه كالمال المسروق ونحوه. لكل واحد منهم طريقة في أن تتحلل منه. المكتسب برضا صاحبه لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. واحد كان يبيع خمر، اشتغل ببيع الخمر سنتين، واحد باع بيرة لمدة سنتين، شو بده يعمل بهدول المصاري اللي أخذهم؟ هذا مال حرام، بيرجعون للناس؟ جواب لا. بياخذهم لإله؟ جواب لا، وإنما يتصدق بهم في أي وجه من وجوه البر. فالزانية التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، وإنما تتصدق به. والمغني الذي أخذ أموالاً على الغناء المحرم لا يعيده إلى أصحابه إذا تاب، لكن يتصدق به. وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى أصحابها، وإنما يتصدق بها عند توبته. طيب ماذا إذا كانت هذه البغي أو هذا الخمار فقيراً؟ هو فقير، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، لأنه هو بده يتصدق منه بوجه من وجوه الخير، فيأخذ بأقل مقدار يلبي حاجتهم. فإن كان من أخذ هذا المال قد أنفقه في حياته، طيب واحد أخذ هالمال الحرام بس صارفهم بعيد منهم، باع خمور وصارفهم كله، عليه أن يخرج قدر المال إن كان غنيا. أديش صرفت أنت خلال حياتك؟ نسأل الله السلامة بهالتجارة، عنده حساباته، والله أخي 10 مليون، بده يروح يتصدق ب10 مليون إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فلا يكلف ذلك، وحسبه صدق التوبة. هذا كله إذا كان المال مأخوذ برضا صاحبه. إذا المال مأخوذ برضا صاحبه يتصدق به، وإذا كان هذا الآخذ الآن فقير جدا وما عنده مثل هذا المال يصدق في توبته، وإذا معه مثل هذا المال بده يتصدق بمثل ما أنفق. أما المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه، واحد كان يشتغل بمحل وعم يسحب من الصندوق، واحد كان عنده أجير وقال له أنت معاشك 700 ألف، بآخر شهر أعطاه 500 ألف وقال له ما عاد إلك غير هذا، ما أعطاه تعويض نهاية الخدمة، هو بحق له تعويض نهاية الخدمة وراح هذا الأجير، فهذا مال حرام مأخوذ بغير رضا صاحبه. قال فهذا لابد من رده إلى صاحبه، هذا يجب أنه يرجع. اللي أخذ من صندوق المحل من دون ما يدرى صاحب المحل بده يحصي قديش ما أخذ، والله أخذ 100 ألف، فال100 ألف بده ترجع لصاحب المحل. هذا المعلم اللي أكل على الأجير 200 ألف بده بأي طريقة يوصل له الأجير ويعطيه 200 ألف. نسأل الله السلامة، واحد سرق من إنسان لابد أن يعيد هذا المال المسروق لصاحبه، أو أن يطلب منه المسامحة، يعني يا برجع له ياهم يا بقول له أرجوك سامحني، أنا لك عندي حق 100 ألف فأريدك أن تسامحني وما معي رجع لك، فإن صفح قال له خلاص سامحتك نعمة، وإلا فلا بد من إعادة هذا المال، بده يرجع المصاري. طيب وإن أمكن أن يرده بشكل واضح، قال له أخي أنا بزمناتي أخذ منك 100 ألف تفضل هي 100 ألف بردهم، وإذا مو بشكل واضح بيقول له أخي في شخص تعرفه أنت بزمناته كان له شغل بينك وبينه أخذ منك 100 ألف وكلني أنا رجع لك 100 ألف، ويكون عم يحكي عن حاله بس، يعني يا بيقول له صراحة يا ما بيصرح له، بيقول له تعريضا، وممكن أن يضعها في ظرف ويكتب اسم صاحب المحل عليها ويقول هذه أمانة لفلان ويحطهم تحت الغلاء ويمشي، مهم أن يصل المال إلى صاحبه. بس ها هنا في رد المال إلى صاحبه أيها الإخوة ترد صور أعرضها عليكم على شكل أسئلة. ماذا يفعل من اغتصب مال رجلين ثم تاب وأراد رد المال إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ بين يديه الآن؟ يعني هو خلص تاب زمناته أخذ 100 ألف من المحل وهلأ تاب إلى الله بده يرجع ال100 ألف لصاحب المحل، بس هلأ ما في بين إيدي 100 ألف. الجواب ما دام معسرا لا يستطيع رد تلك الحقوق وقد تاب وندم فعليه توثيقها. تكتب وصيتك، بيكتب وصيته بيقول فيه فلان الفلاني له عندي 100 ألف ليرة سورية، هذا رقم تليفونه، بحيث إذا مات يوثق هذه الحقوق، إذا مات وأرينا هالوصية من وراءه يشتهدون في رد هذه الحقوق أو يبيعون شيء مما ترك من الإرث ويردون الحق لأصحابه. ولو استطاع أن يخبرهم ويطلب منهم المسامحة كونه معسر فليفعل، ما استطاع عليه أن يوثق هذه الديون، بحيث بس إن شاء الله بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر يشتغل يصير معه فلوس يرد هذه الحقوق لأصحابها، وإذا مات من وراءه يقرأ له وصيته. 2، ماذا يفعل من اغتصب مال الرجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ كان بيشتغل بقلب هالمحل وكان يسحب من الصندوق، خلص ولا تاب إلى الله وبده يرجع اللي أخده من الصندوق، بس قديش أخذ من الصندوق ما بيعرف. يعني هو كان مرة يسحب 5000 ومرة 2000 ومرة 10000 ومرة 1000 ومرة 500، 660000. مهم؟ مو صح؟ طيب، فهيك بيقول أنا معناته علي 3 ملايين، بيقدرون هيك بما يغلب على ظنه بأنه أخذ هذا الرقم وبل أكثر كمان مشان يتحلل، ولا بده يروح يرجع له 3,660,000. قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ويتأكد أن ذمته قد برئت من المال الحرام. الثلاثة، سؤال ثالث، هذا كله مشان معنى كلمة فليتحلله. ماذا يفعل من اغتصب مال رجلين ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ هذا الزلمة سافر على السويد، هو كان يشتغل عند صاحب محل وسأل هلا عنه وينهم هذول 100,000 بده يرجع له ياهم، بس وين الزلمة؟ قالوا له والله بالسويد. شلون بده يوصل هو على السويد؟ الزلمة ما عاد ملاقي. الجواب: يخبر من حوله بأن لفلان عليه كذا ويكتب ذلك بوصيته. قول هلأ صار سأل، ممكن إذا بدق له بيقول له أخي أنت في إلك معي 100,000، لمين أعطيها؟ بجوز يقول له ابني هون، أخي هون، جاء أعطيها لفلان، بجوز يقول له سامحته منيح، بس هب ما قدر يتواصل معه بيكتب: يا جماعة فلان الفلاني إله معي 100,000، ليه كان 100,000؟ هذا رقم تليفونه بس أنا ما لي أدران أوصل له، يخبر من حوله. طيب، رقم 4، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ هلا واحد آخذ من صندوق واحد 100,000، بس الكلام من 20 سنة ولا عاد يعرف وين الزلمة ولا شو اسم الزلمة ولا شو شكل الزلمة، ولا ما يعني إذا شافه ما بيعرفه، بس هو بزمناته آخذ من هذا المحل هذا المبلغ المالي، بزمناته فايت على محل شاري قطعة وطالع عمهم حاسب، لا عطسه في محل بهالقرنة ولا عطسه في الزلمة ولا بيعرف لا اسمه ولا رسمه ولا يمكن أن يصل إليه. ماذا يفعل؟ ينفق هذا المال في مصالح المسلمين وينويه أنه لفلان أو للشخص الذي أخذ منه هذا المبلغ، فإذا حدث ورآه بعد سنوات طوال وذكره، بركي بعد سنة شافه وتذكره لك هذا هو الرجال، فيخبره بما فعل، أنه أنا تصدقت عنك أخي بالمدار، إذا قال له كتر خيرك كتر خيرك، وإذا قال له لا والله بدي إياهم بيعطيه 100,000 وتكون الصدقة الماضية لنفسه. 5، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ مال الدولة هذا مال عام، شو يعني مال عام؟ يعني لكل الناس، هذا مو له واحد بس يعني حق، ناس كلها لها حق. واحد موظف وكان نسأل الله السلامة يأخذ من مواعين الورق بهالوظيفة، يأخذ من أقلام الوظيفة، يأخذ من أدوية الوظيفة، يأخذ ويبيعه ويستفيد يأخذ هذا المال. ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ الجواب: يرده إلى الجهة التي أخذها منه ولو بطرق غير مباشرة إن استطاع. كيف؟ كأن يجري به صيانة لمكنات تابعة لهذه الجهة ولا يأخذ منها أجر إن استطاع، فإن لم يستطع صرفه في المصالح العامة أو أعطى الفقراء والمساكين. مو هو مال عام فيعود له الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة، بس لابد أن يخرج هذا المال حتى يتحلل من اختلاط ماله بمال الحلال بالحرام، ويتحلل من أن يكون للمسلمين للناس عنده مظلمة فيحاسبه الله تعالى عليها يوم القيامة. ستة، ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ واحد من 10 سنين أخذ من 1 مليون ظلم مال حرام، بس هو اشتغل بهالمليون، هلأ صار وهدون المليون 100 مليون، تاجر وربح وباع واشترى، اشتغل يعني. أصل المال حرام، كله حرام، 1 مليون ليرة حرام، بس هو ثمرها وصارت 100 مليون، شو بيرجع؟ بيرجع 100 مليون؟ لما بيرجع 1 مليون؟ هلأ هذه مسألة عند الفقهاء فيها أقوال متعددة، لعل من أعدلها أنه يجعل صاحب هذا المال المأخوذ شريكا مضاربا، فيعطيه نصف أرباحه. فهو أخذ 1 مليون اشتغل فيه 10 سنين جابت 100 مليون، بيعتبره كأنه شريك مضارب، أعطاني 1 مليون أنا اشتغلته هو منه المصاري، نص بالنص، ف50 مليون إلي، وبيرجع 50 مليون لذلك الرجل. الله أعلم. 7، ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ هلا مو هو، بس هو بيعرف أكيد أكيد أبوه عم بيجيب مال حرام، متأكد هو، وهو قاعد بهالبيت عم يأكل ويشرب، ولا أبوه بده يجوزه وعم يعطيه للجامعة الخاصة والجامعة العامة. نسأل الله السلامة يا أخوان، نسأل الله السلامة يا أخوان. نصيحة، كل واحد بيناتنا يدقق على نفسه حتى لا يدخل في ورطة الحرام، فيؤاخذ في الدنيا ويؤاخذ في الآخرة. دقق على نفسك، مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل، ولا سمح الله يكون معتدي على أموال الناس بمال الحرام. سيدنا سعد بيقول له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، بيقول له يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، كل مال حلال يصير مستجاب الدعوة، بس إذا بدك تخبص، إذا بدك تخلط، ثم الله بده يستجب لك دعاء. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ الجواب يمتنع عن مؤاكلتهما، ما بيأكل بالبيت، بيطلع بيشتغل وبيجيب له صندويشة بيأكله هو، بيجيب علبة مرتديلا وبيأكله. أبوه بيقول له لك ابني تعب جايبين فراريش، بيقول له أبي اعتذر ما بدي، مال حرام هذا. نسأل الله السلامة. يمتنع عن مؤاكلتهما، فإن كرها امتناعه لم يوافقهما عن الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب فإن عجز ما بيقدر هو يشتغل، وحدة مرض، نسأل الله السلامة، زوجها بيجيب مال حرام وهي بتعرف أكيد، وما بتقدر هي تطلع تعمل عندها هؤلاء الأولاد، قال فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك، تأكل الشيء الضروري، وإذا قال له ليش هيك ما عم تأكل منيح، تقول له معلش ما تأخذني هذا مال حرام، أنا ما بدي أكل حرام. لكان هذا بيشكل عليه ضغط هكذا معنوي واجتماعي حتى الإسلام يحمي أموال الناس. أما والله يجيب مال حرام وكلوا واشربوا ولبسوا وروحوا وتجوزوا وعملوا حفلات، كيف هيك؟ 8 وأخيرا، ماذا يفعل من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام؟ هل يأخذه؟ واحد ما بيعرف أن المورث تبعه هذا، بس بيحكوا عنه أنه في ماله راكز، بس ما بعرفه حلال أو حرام ما بعرف، وهلأ إجتني ورثة لا سمح الله. الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل، فمن لم يتأكد بأن المال حرام فهو حلال بإجماع العلماء، إذا مو أكيد 100% فهو حلال، بس إذا أكيد 100% 100% هذا المال حرام يتصدق به ولا يأخذه، إذا 100% المال حرام. أما يمكن يمكن لا، أعتبره حلال وخذه أنت. طيب ماذا لو كان حرام؟ يؤاخذ الفاعل وأنت لا شيء عليك. كل هذا أيها الإخوة في الحقوق المادية، حقوق العباد يا مادية يا معنوية. المادية هيك أموال إما اكتسبت بالرضا أو بغير الرضا، وهذا تفصيله. هذا في معنى فليتحلله منه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. ماذا عن الحقوق المعنوية؟ أما الحقوق المعنوية للعباد كالكذب عليهم والغيبة والنميمة ونحوها، فبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو ممن أسيء إليه. لا تروح لعنده وتقول له أخي سامحني أنا والله أخطأت بحقي. فإن لم يمكن راح الزلمة، أو إذا هلأ بروح لعنده وبقول له هيك والله لا يعمل لي مشكلة تصير قصة أكبر بكثير مما مضى. فإن لم يمكن ذلك فالدعاء له والثناء عليه والدفاع عنه أمام الناس والندم والاستغفار بين يدي الله. بصير بدعي له لهذه اللي أنا بزمناتي حكيت عنه، دافع عنه أمام الناس عندما يذكر، بسأل الله أن يتوب عليه. أيها الإخوة، هذا حديث مختصر عن التحلل وبراءة الذمة من حقوق العباد، حاصلها أن يجتهد كل سالك إلى الله، كل واحد فينا رجلا كان أو امرأة كبيرا أو صغيرا، أن لا يكون ظلم لعبد من العباد في رقبته. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.